أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخامس من الأعيان النجسة الدم من الحيوان ذي النفس السائلة. لا إشكال بين المسلمين في نجاسة الدم، وهو من الأمور المتسالم على نجاستها، وقد دلت على نجاسته جملة من الروايات، وإنما الكلام حصل في بعض التفاصيل. أما أصل نجاسة الدم فهي محل وفاق بين العلماء. وأي دم هو النجس؟ قال: الدم الذي يكون في الحيوان ذي النفس السائلة، هذا هو الذي يكون نجسا. وأما الدم الذي يكون فيما لا نفس سائلة له، كدم السمك مثلا، أو مشكوك أنه له نفس سائلة أو لا، كدم الأفعى أو التمساح، فيحكم بطهارته. إذن الدم من الحيوان ذي النفس السائلة هو نجس. نعم، يستثنى من ذلك كما سيأتي الدم المتخلف في الذبيحة بعد تذكية الحيوان، وخروج الدم المتعارف بالتذكية بعد ذبح الحيوان. الدم الذي يبقى ولا يخرج يعبر عنه بالدم المتخلف في الذبيحة، هذا طاهر وليس بنجس كما سيأتي. فإذا الدم من الحيوان ذي النفس السائلة نجس، يعني غير المتخلف بالحيوان المذكى بعد خروج ما يتعارف خروجه. بني. وأما الدم في الحيوان الذي لا نفس سائل له، فقلنا يحكم بطهارته تمسكا ببعض الروايات التي دلت على ذلك، من قبيل ما جاء في بعضها: يسأل الإمام: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس. قلت: إنه كثير ويتفاحش. يتفاحش يعني من يكون مثلا على قماش، يعني ينتقل من مثلا الظاهر إلى الباطن وينتشر. قال: وإن كثرة. المدار مو على الكثرة والقلة، وإنما على أن الحيوان له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة. قال: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائلة كدم السمك ونحوه فهو طاهر، نحوه كدم البراغيث مثلا، أو دم بعض الحشرات، أو دم الذباب مثلا، أو الدم في الباق وغير ذلك. فالدم مثلا في بعض الديدان يكون فيها دم، هذه ليست نجسة. مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره، بنى على طهارته. هو هذا دم جزما، ولكن لا يدري هل هو من الحيوان ذي النفس السائلة، دم مثلا من الغنم، من الشاة التي ذبحها فيكون نجسا، أم أنه دم من السمك مثلا فيكون طاهرا. فعلى ما يبني؟ جواب: يبني على الطهارة، حيث أن النجس هو الدم للحيوان ذي النفس السائلة، وهذا لا نحرز أنه دم حيوان ذي نفس سائلة. اللهم إلا إذا ثبت أن كل دم نجس، إذا ثبتت هذه الكبرى فحينئذ يحكم بنجاسته، ولكن هذه الكبرى ليست ثابتة، فعليه حيث أن هذا مشكوك والنجس هو الدم للحيوان ذي النفس السائلة، ولا نحرز أنه من حيوان ذي نفس سائلة، وعليه لا يثبت أنه نجس فيحكم بطهارته. مسألة 401: إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته. مسألة 402: دم العلقة المستحيلة من النطفة. قلنا أن الجنين يمر بمراحل، فهو يكون بويضة مخصبة، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة العلقة اللي هي قطعة من الدم، ثم يتحول إلى مضغة وهكذا. فتقدم أن المضغة لا دليل على نجاستها، لأنها ليست بدم ولا يوجد دليل يدل أنها نجس. أما العلقة فحيث أنها قطعة من الدم فقد يحكم بنجاستها. وإذا ثبت أن كل دم نجس فلا إشكال في أن العلقة تكون نجسة، ولكن هذه الكبرى لم تثبت، فلم يثبت أن كل دم هو نجس، وبالتالي دم العلقة إن قام إجماع على أن المتكون من في الحيوان هو كأجزائه كما ادعى البعض ذلك، فيحكم حينئذ بنجاستها، وإلا فلا دليل على النجاسة. سماحة السيد يحتار وجوبا بالنجاسة. قال: دم العلقة المستحيلة من النطفة نجس على الأحوط لزوما، وأما الدم الذي يكون في البيضة فطاهر، هذا لعدم الدليل على نجاسته بعد أن لم يثبت أن كل دم هو نجس، وما دام لا يوجد كبرى من هذا القبيل فلا دليل على نجاسة الدم في البيضة. طبعا وإن حكم بطهارته ولكن هذا لا يعني جواز أكله، وإنما لا يجوز أكله إلا إذا استحاله وتحول إلى شيء آخر، كما مثلا البعض يسأل هاي البيضة مثلا يريد يطبخوها فيكون بها دم، فمن يطبخوها يتحول إلى شيء آخر، هذا لا يكون دم، يجوز أكله أو لا يجوز؟ أقول نعم يجوز أن يؤكل. فإذا الدم وإن حكم بطهارته ولكن لا يجوز أكله، كالدم الذي بلي يكون ماذا في الدم المتخلف في الذبيحة، حيث قلنا أنه طاهر، ولكن هل يجوز أكله؟ الجواب لا يجوز أكله، يعني نقدر نسحب هذا الدم اللي بقى بالذبيحة ويؤكل؟ لا يجوز، اللهم إلا إذا طبخ اللحم واستحال إلى شيء آخر فهنا يجوز أكله. مسألة 403: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح محكوم بالطهارة. قلنا أن الدم من الحيوان ذي النفس السائلة هو نجس، وهذا استثناء من ذلك الذي تقدم، يقول كل دم من حيوان ذي نفس سائلة نجس إلا الدم المتخلف في الذبيحة فإنه لا يحكم بنجاسته بل يكون طاهرا، ولعله من جهة استقرار سيرة المتشرعة على عدم الاعتناء وعدم الاجتناب عفوا عما يتخلف في الذبيحة من الدم مع كثرة ابتلائهم بالذبائح في ذلك الزمان، حيث أنهم يذبحون الإبل والغنم، ولا سيما في الصحاري وقل مع قلة الماء، فلا نجد أنهم يعتنون بالدم الذي يبقى في الذبيحة، ولو كان يوجد الشيء غير مألوف لنقل إلينا، لأن هذه حالة تكون غريبة وغير متعارفة، فيكثر السؤال والجواب عنها، وبالتالي تنعكس في الروايات، والحال لم ينقل شيء من ذلك، وهذا معناه أنهم لم يعتنوا، لم يهتموا، ولم يتجنبوا عن ذلك الدم الذي يتخلل في الذبيحة. فإذا السيرة قائمة على عدم الاعتناء بذلك الدم، بل أكثر من ذلك نقول لو أردنا أن نعتني بهذا الدم بحيث نتجنبه فقد لا يمكن ذلك، فإن اللحم حتى وإن غسلته أكثر من مرة هو يبقى فيه الدم، إلا اللهم تخليه بالماء فترة طويلة، وحينئذ حتى لا تبقى له قيمة غذائية. فإذا لم ينقل من أصحاب الأئمة أنهم كانوا يتجنبون الدماء المتخلفة في الذبائح، هذا معناه أنهم كانوا يتعاملون معها معاملة الطاهر. واللهم إلا إذا فرض أن هذا الدم قد لاقى نجاسة من الخارج، فحينئذ يتنجس بنجاسة عرضية، كما لو لاقى مثلا السكين، بعض القصابين أي السكين اللي يذبح بيها هي تكون نجسة، لأن الدم الذي يخرج من المنحار هذا نجس، وبعدين يجي يستعملها نفسها في تقطيع اللحم، فهذا اللحم كله يتنجس، لأن هذه نجسة والملاقي لها يتنجس حينئذ، فيتنجس ذلك الدم المتخلف بنجاسة عرضية. إذن الدم المتخلف في الذبيحة طاهر، ولكن هل كل دم متخلف في الذبيحة المذكاة هو طاهر، أم أن ذلك مختص بالحيوان الذي يؤكل لحمه، فلا يشمل الحيوان غير مأكول اللحم؟ فإن الحيوان غير مأكول اللحم أيضا يذكى، مثل الأسد نريد نستفيد من جلده، أو النمر، فإذا ذبح على الطريقة الإسلامية هذا يصير مذكى، بالتالي يكون طاهر، ما يكون ميتة. نعم لا يجوز أكل لحمه، ولكنه صار مذكى، فهل الدم الذي يتخلف فيه أيضا يحكم بطهارته كالدم الذي يتخلف في الشاة بعد ذبحها، أم أن ذلك مختص بمأكول اللحم؟ سماحة السيد يحتاط وجوبا بالاختصاص بمأكول اللحم، فلا يشمل هذا الحكم الحيوان غير مأكول اللحم، ولعله من جهة قلة الابتلاء بلحوم وذبائح ما لا يؤكل لحمها كالسباع مثلا، وعليه فلا يمكن إحراز سيرة المتشرعة على عدم الاجتناب عن هذه الدماء المتخلفة في الذبائح، فعليه مقتضى الاحتياط هو التعامل مع الدم المتخلف في الحيوان المذكى غير مأكول اللحم، التعامل معه معاملة النجيس. قال: الدم المتخلف في الحيوان المذكى بالنحر أو الذبح، النحر للإبل تنحر أو الذبح لغير الإبل، محكوم بالطهارة، إلا قلنا هذا وين حكمنا، لكن ما يجوز أكله، هو طاهر ولكن لا يجوز أكله، لما يأتي في كتاب الأطعمة والأشربة من أن الدم لا يجوز أكله، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها. ويختص هذا الحكم بالحيوان مأكول اللحم على الأحوط لزوما، أما الذي لا يؤكل لحمه فمقتضى الاحتياط هو الاجتناب عن دمه المتخلف فيه في اللحم، فضلا عن هذا الذي يخرج بعد هذا نجس بلا إشكال. مسألة 404: إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا؟ هذا هواي يسألون عنه الناس، واحد عنده دملة، عنده جرح، ويخرج سائل أصفر، يشكون أنه دم أو غير دم، فكيف يعامل؟ نقول نحكم عليه بالطهارة لقاعدة الطهارة، فهو مشكوك بالتالي، إن كان دم، إن كان دما فهو نجس، وإن لم يكن دما فهو طاهر، وكل مشكوك يحكم بطهارته لقاعدة الطهارة. وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، قيح أي جراحة نسميها، وكان كان أكو ظلمة وخرج شيء من الجرح أو من الدمل، ولكن ما ندري هذا الذي خرج دم أو قيح، ظلام ما نشوف، هذا يعبرون عنه الشك بنحو الشبهة المصداقية، واضح؟ يعني الاشتباه بسبب عوامل خارجية كالظلام، أو واحد أعمى مثلا خرج منه شيء ولكن لا يدري هل هو دم أم أنه قيح جراحة، فهنا أيضا يحكم بالطهارة لقاعدة الطهارة. قال وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، زين يجب عليه أن يفحص، يقوم مثلا يشعل الضوء، أو إذا أعمى يروح يسأل واحد أن هذا الذي خرج هو دم أو قيح، أو لا يجب عليه الاستعلام، يبنى على الطهارة ولا شيء عليه. سماعة السيد يقول لا يجب عليه الاستعلام، يعني طلب العلم بهذا المشكوك. لماذا؟ لما ذكروه من أن الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص فيها، فإذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية لا يجب الفحص. نعم الفحص واجب في الشبهات الحكمية، فإذا شككنا في أي شيء، هذا ماء مثلا أمامي شككت أنه ماء أو خمر مثلا، أو أعلم ماء لكن شكيت هل هو نجس أم طاهر، يجب علي أن أفحص أو أتأكد من عنده أو لا يجب؟ قالوا لا يجب الفحص، يجوز لك أن تتناول ذلك السائل وتشربه، وإذا تبين أنه خمر أو تبين أنه نجس فلا شيء عليك، بخلاف الشك في الشبهة الحكمية، إذا شكيت أن التدخين هل هو حرام أم حلال ما يحق لي أقدم على التدخين، لابد أن أبحث بالأدلة وأفحص، إن لم أصل إلى دليل أنتهي رواية أو آية تحكم بالحلية أو الحرمة، فأنتهي إلى الأصل العملي، والأصل العملي يحكم بالبراءة، فيؤمنني هذا الأصل عن العقوبة، فإذا تبين في الواقع أن التدخين حرام فأنا عندي مؤمن وهو أصالة البراءة، كل شيء يجوز لك أن ترتكبه ما دمت جاهلا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهذا ما دام هو أنت لا تعلم بحكمه فهو مرفوع عنك برفع ظاهري. إذن لا يجب الاستعلام كأي شبهة موضوعية، لا يجب عليك أن تفحص عنها. قال وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر، يحكم بطهارتها أيضا لقاعدة الطهارة. مسألة 405 تأتي إن شاء الله، لو نأخذها ما بيها شيء. قال الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس له، ليش نجس؟ بلا إشكال، لأنه دم من حيوان ذي نفس سائل، ومن أجى الدم هو من الضرع مثلا، فهذا يكون نجسا، لأن الدم من الحيوان ذي النفس السائلة تقدم أنه نجس، فإذا كان نجس ولاقى اللبن فينجسه، لأن اللبن حكمه حكم المضاف، يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة. 6 و 7 الكلب والخنزير البريان، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.